مجلس الشورى الإسلامي إزالة كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المنشآت النووية الإيرانية. وصرح عضو اللجنة إسماعيل كوثري أن عددا كبيرا من مفتشي الوكالة غادروا البلاد أيضا، مشيرا إلى اتخاذ هذه الإجراءات وفقا القانون الذي أقره مجلس الشورى. وانتقد كوثري قيام مدير عام الوكالة الدولية بجمع معلومات عن المنشآت النووية الإيرانية خلال زيارته الأخيرة وتقديمها لاحقا إلى أمريكا والكيان الإسرائيلي، مبينا أن هذا السلوك غير المهني تسبب بتعليق التعاون مع الوكالة. اعترف كيان الاحتلال الإسرائيلي بتعرض مصفاة حيفا لأضرار جسيمة نتيجة الهجمات الصاروخية الإيرانية. وذكرت صحيفة معاريف العبرية أن سلطات الاحتلال أقرت خطة عاجلة لإعادة تأهيل مصفاة بازان لتكرير النفط في خليج حيفا، مضيفة أن هذه المصفاة تغطي نحو ثلثي استهلاك الوقود في الأراضي المحتلة. وكانت صحيفة التلغراف البريطانية كشفت مؤخرا عن نجاح الصواريخ الإيرانية بإصابة 5 قواعد عسكرية ومقرات لحكومة الاحتلال خلافا لما ادعته حكومة نتنياهو. للمزيد بشأن خسائر الاحتلال بسبب الصواريخ الإيرانية نتوقف وهذا التقرير.
5 قواعد عسكرية إسرائيلية أصابتها 6 صواريخ إيرانية في المواجهة التي استمرت 12 يوما بين الكيان والجمهورية. هذا ما كشفته صحيفة التلغراف البريطانية نقلا عن مسؤول عسكري إسرائيلي كبير. من بين هذه القواعد قاعدة تل نوف التابعة لسلاح الجو وقاعدة غليلوت. هذه البيانات كشفت من خلال الأقمار الصناعية ونظرا لقوانين الرقابة الإسرائيلية منع نشرها.
الإسرائيليون يدركون تماما بأن يعني المواطنين أقصد أن هناك استهداف كان لقواعد عسكرية إسرائيلية. حاولت إسرائيل إخفاء هذا الأمر حتى لا تعطي يعني القوة لإيران والإمكانيات لإيران ودقة صواريخ الإيرانية.
نتنياهو أثناء المعركة مع إيران أشار إلى أنه استهدف بشكل مباشر من الصواريخ الإيرانية التي أصابت مكتبا إداريا لرئاسة الحكومة، لكن الواضح أن استهداف مكتب نتنياهو لم يكن محض صدفة. كل ما سبق يوضح حجم التعتيم الإعلامي الذي مارسته تل أبيب خلال سقوط الصواريخ الإيرانية فوق الكيان الإسرائيلي، ولماذا حاول الاحتلال التأكيد غير مرة على أن صواريخ إيران استهدفت التجمعات السكنية.
في ذروة الحرب كان هنالك تصريحات إسرائيلية بأن هذه الصواريخ لم تصب أهدافها وبأنه تم إسقاط هذه الصواريخ. بعد الكشف عن هذه الحقائق، أولا هذا يزيد من الشرخ بين الحكومة والمجتمع الإسرائيلي من حيث الثقة والمصداقية أولا، ثانيا يؤكد صدق الرواية الإيرانية والبيانات التي كانت تصدر عن الحكومة الإيرانية أو الحرس الثوري بأن هذه العمليات هي تستهدف المواقع العسكرية، وبالتالي يجعل هنالك مصداقية لهذه البيانات.
الواقع أن في تل أبيب حاولوا التقليل من حجم الإصابات الإيرانية للمنشآت الإسرائيلية، لكن على الأرض كان المشهد مختلفا. المعركة بين الجمهورية الإسلامية وكيان الاحتلال الإسرائيلي لم تنتهي بعد، لكن تل أبيب ستفكر 1000 مرة قبل أن تكرر العدوان.
صرح نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن إنجازات البلاد على المستوى الدفاعي تحققت بفضل الكفاءات العلمية المحلية وتوجيه السلطات المعنية. وشدد عارف على ضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية تطوير التقنيات العالية المتعلقة بالمجال الدفاعي والأمني، معتبرا توسيع التعاون بين القطاع الدفاعي وجامعات البلاد أهمية أساسية. وفي جانب من حديثه أشاد نائب الرئيس الإيراني بحضور الشعب في ميادين متعددة خلال فترة العدوان الإسرائيلي على البلاد، موضحا أن الإيرانيين حققوا انتصارا تاريخيا سيظل خالدا في ذاكرة الأمة. تبنت القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف السفينة إترنيتي سي أثناء توجهها إلى ميناء إيلات في الأراضي المحتلة ما أدى إلى غرقها. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد استخدام الزورق المسير وستة صواريخ مجنحة بالعملية، مشيرا إلى عدم استجابة السفينة لتحذيرات ونداءات البحرية اليمنية وإلى انتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ الأراضي المحتلة. ولفت سريع إلى إنقاذ عدد من طاقم السفينة وتقديم الرعاية الطبية لهم ونقلهم إلى مكان آمن، مشددا على مواصلة صنعاء تحذير الشركات والدول التي تتعامل مع الكيان حرصا على سلامتهم. هذا وتصاعدت الأنشطة الشعبية واحتجاجات الطلابية في اليمن تزامنا مع الضربات النوعية للقوات المسلحة اليمنية ضد سفن الاحتلال، حيث انطلقت مظاهرات حاشدة في جامعة صنعاء تعبيرا عن التضامن الكامل مع سكان قطاع غزة. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
على وقع الضربات اليمنية النوعية المتصاعدة في البحار أمام خروقات الحظر اليمني على الكيان الإسرائيلي، تتصاعد الأنشطة الشعبية والوقفات الطلابية بزخم كبير وحشود واسعة. خرجت اليوم في جامعة صنعاء في العاصمة اليمنية لدعم صمود الغزيين واستنكار الصمت العالمي أمام الجرائم الوحشية.
نلاحظ أن أبناءنا يعودون بزخم أكبر، كما حصل تقدم في العمليات بالقوات المسلحة، وكما يتنامى الوعي لدى شعبنا وأمتنا، فإن أبناءنا الطلاب يثبتون مجدداً أن هذا الوعي يتنامى لديهم وأن الحضور يتزايد وأنهم يحملون هم أمتهم في إطار معركة الجهاد المكدر.
اليوم جامعة صنعاء تجدد خروجها المعهود الذي كان كل أربعاء وعاد اليوم مع بداية الدراسة في هذا الفصل الدراسي لتؤكد للعالم أن وقوفها مع غزة ومع فلسطين قضية مبدأ.
يدشن طلاب الجامعات عامهم الدراسي الجديد بهذا الموقف المشرف الذي يعتبرونه واجبا أخلاقيا وتكليفا على كل إنسان، وخصوصا المتعلمين كقدوة لغيرهم من شرائح المجتمع.
احنا كطلاب جزء لا يتجزأ من المواقف المتعددة للشعب اليمني، فحرصنا اليوم على ان ندشن العام الدراسي بتجديد وتأكيد وقوفنا لنصرة غزة وتجديد موقفنا الكامل المساند لكل ما تتخذه قواتنا المسلحة في سبيل النصرة لغزة.
طلاب الجامعات الأجنبية يقومون بالخروج لمناصرة فلسطينيين من باب الإنسانية، ونحن طلاب جامعة صنعاء نقوم بالخروج الأسبوعي بكل إصرار وبكل تفاني لمناصرة أخواننا الفلسطينيين في غزة بالكلمة وبالدعم المالي، ولن نتوقف.
خروج واسع في هذه التظاهرات الدورية الطلابية كل أربعاء يشارك فيها الأكاديميون والمعلمون والطلاب والطالبات، معللين اهتمامهم بهذا الموقف بالخروج المشابه لطلاب الجامعات الغربية، والأولى أن يكون ذلك لطلاب الجامعات العربية والإسلامية.
كل شيء هنا مبني على الوفاء، فالمسؤولية ليست مجرد شعارات بل شرف ومسؤولية يتشاركها الجميع.
أقرت سلطات الاحتلال بمقتل جندي إسرائيلي إثر استهداف فصائل المقاومة جرافة عسكرية خلال المعارك في قطاع غزة. وأكدت كتاب القسام استهداف جرافة للاحتلال بعبوة شديدة الانفجار في جباليا شمالي القطاع، مشيرة إلى شن هجوم على تجمع لجنود وآليات الاحتلال في منطقة عبسان الكبيرة بخان يونس جنوبي القطاع. وأكدت الكتائب استهداف دبابة ناقلت جند إسرائيليتين بالقذائف، مضيفة أن مقاتلي أجهزوا على أحد الجنود بعد محاولتهم أسره. ومن جهتها نجحت سرايا القدس في قنص جندي إسرائيلي في حي التفاح بمدينة غزة. أكدت حركة حماس موافقتها على إطلاق سراح عشرة من أسرى الاحتلال المحتجزين في غزة لضمان تدفق المساعدات ووقف العدوان. القيادي في الحركة طاهر النونو أشار إلى إبداء حماس مرونة عالية وتجاوبا مع الوسطاء خلال المفاوضات المتواصلة بالدوحة، موضحا أن الجولة الحالية تشهد تحديات كبيرة وأن موقفهم ثابت فيما يتعلق بالانسحاب الكامل ووقف العدوان بشكل نهائي. كما وشدد النونو على أهمية الضمانات الدولية، لافتا إلى امتلاك الولايات المتحدة مفاتيح الضغط الحقيقية على الكيان الإسرائيلي لإنهاء الحرب إذا توفرت لديها الإرادة السياسية. أفادت مصادر طبية باستشهاد أكثر من 40 مدنيا إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بالقطاع ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 57,600، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 137,400 منذ بدء العدوان عام 2023. وشن طيران الاحتلال غارة على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع، فيما استهدف مخيم البريج بنيران الرشاشة الثقيلة وقذائف المدفعية. وفي مدينة غزة استهدف الكيان منزلا في البلدة القديمة، كما تعرضت خان يونس جنوب القطاع لنيران مروحيات الاحتلال بالتزامن مع قصف مدفعي. حذرت وزارة الصحة في غزة من عواقب توقف المستشفيات كليا بسبب نفاد الوقود، مشيرة إلى أن العدوان الإسرائيلي المستمر يحول القطاع إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة. للمزيد بهذا الشأن نستمع لهذا التقرير.
مع استمرار حرب الإبادة أزمة تلو أخرى يعيشها الغزيون، ليس آخرها أزمة نقص الوقود في المستشفيات، الأمر الذي بات يهدد حياة المرضى والجرحى، وهذا ما حذرت منه وزارة الصحة بمؤتمر صحفي.
تحذر وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من كارثة إنسانية وشيكة في ظل النقص الحاد والمتجدد في الوقود، والذي بات يشك بشكل مباشر وخطير على تشغيل المستشفيات وتوقف محطات مياه التحلية ومصادر الإمداد المائي. هذه الأزمة القديمة المتجددة قد حذرنا منها تكرارا ومرارا، إلا أن الاحتلال ما زال يماطل وما زال مستمر في سياسة التنقيط المحدود للوقود على مستشفيات قطاع غزة.
الأزمة المذكورة لم تكن أزمة عادية، بل إنها تمس عصب العمل الطبي في المجمع. توقفت محطة توليد الأكسجين، ما يعني أن عددا من المرضى سيفقدون حياتهم إن طالت الأزمة.
نحن في حالة انقطاع الكهرباء توقف المحطة بنشتغل عليها، عندنا كمية بسيطة من الصواني المليانة والباقي كلها فاضية. اللي موجودين هنا 10-15 صوانة بكفونا حوالي 18 ساعات على المدينة سولر. في الحالة هذه بنشتغل على الصوانات هذه، من هنا بدعاود تعيد توزيع لكل المستشفى من خلال الصوانات. في حالة انقطعت الصوانات هذه وخلصت الصوانات هذه اللي موجودة عندنا، راح توقف المحطة طبعا متوقفة وراح يخلص عندنا هناك، هيك راح تنتهي الاكسجين، هيك راح تعيد راح تعرض حياة المرضى للخطر بنسبة 90%.
أزمات متلاحقة تكافح الوزارة بمن فيها من كادر منهك من أجل التغلب عليها. لم تكن أزمة نقص الوقود ونقص المستلزمات الطبية هي الوحيدة التي تعاني منها وزارة الصحة في ظل استمرار عدوان جائر يحرق الأخضر واليابس.
أصيب 11 فلسطينيا، 3 منهم بالرصاص جراء اعتداءات للمستوطنين على سكان بلدة عقربة في نابلس بالضفة الغربية. وأشارت مصادر فلسطينية إلى نصب مستوطنين خياما على أراضي إحدى القرى شمال غرب نابلس، لافتة إلى قيامهم بنصب منازل متنقلة في جبل الرحمة في الخليل لاستخدامها لصالح الاستيطان وبسط السيطرة على المزيد من أراضي المنطقة. وفي سياق متصل، أقدمت سلطات الاحتلال على هدم عدة منازل في مناطق متفرقة من رام الله والقدس المحتلة، فيما هدمت عشرات المباني بمخيمي طول كرم ونور شمس ضمن عملية عسكرية متواصلة تشهدها المدينة منذ شهور. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده بصدد الدخول في مرحلة جديدة من عملية التسوية مع حزب العمال الكردستاني. وأعرب أردوغان عن أمله في استكمال هذا المسار في أقرب وقت ممكن دون منح الفرصة للدوائر المشبوهة لإفشاله وفق تعبيره. وكان زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان أعلن إنهاء الكفاح المسلح والانتقال للعمل السياسي في تركيا. التقرير التالي تضمن تفاصيل أوفى عن مستجدات التسوية بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني.
تفاؤل حذر في تركيا بتسليم حزب العمال الكردستاني سلاحها. خطوة تسليم السلاح أعلن عنها زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أجلان المسجون بالسجن إمرالي في تركيا، موضحا في رسالة أن الحزب سينتقل من الكفاح المسلح إلى مرحلة السياسة الديمقراطية والقانون وما وصفه بالمكسب التاريخي، وقال إنه سيتم تحديد الطرق المناسبة للقيام بعملية إلقاء سريعة للسلاح بما يحقق هذا المكسب التاريخي. وحث أجلان في الرسالة البرلمان التركي على تشكيل لجنة للإشراف على نزع السلاح وإدارة عملية سلام أوسع نطاقا.
ما تم إنجازه هو انتقال طوعي من مرحلة الكفاح المسلح إلى مرحلة السياسة والقانون الديمقراطيين. هذه ليست خسارة بل يجب اعتبارها مكسبا تاريخيا.
وفيما يتعلق بموعد تسليم الأسلحة، كشفت عائشة جولدوغان المتحدثة باسم حزب المساواة والديمقراطية للشعوب أن ذلك سيتم يوم الجمعة في مدينة السليمانية شمال العراق، مشيرة إلى حضور أعضاء من الحزب إلى جانب مجموعة من PKK في إطار عملية السلام مع تركيا، وأكدت على ضرورة دائمية نزع السلاح من خلال تقديم ضمانات قانونية وتشكيل الآليات اللازمة للانتقال إلى السياسة الديمقراطية. وأمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالخطوة، وأكد أنه لن يسمح بأي محاولة لتخريب عملية تخلي حزب العمال الكردستاني عن سلاحه، معربا عن أمله في إتمام العملية في أقرب وقت ممكن، وواعدا بحدوث تطورات إيجابية في الأيام المقبلة. وتمثل رسالة زعيم حزب العمال الكردستاني تطورا مهما محتملا في صراع امتد لأربعة عقود والذي أودى بحياة أكثر من 40,000 قتيل.
ومع ختام حصة المساء تذكير بالعناوين الرئيسية. رئيس مجلس الشورى الإسلامي يؤكد تلقي كيان الاحتلال صفعة إيرانية لم يشهد مثيلها بتاريخه. القوات اليمنية تتبنى عملية استهداف السفينة إيترنيتي سي وإغراقها أثناء توجهها إلى ميناء إيلات. وكيان الاحتلال يقر مقتل أحد جنوده إثر استهداف المقاومة جرافة عسكرية في غزة. شكرا لكم طيب المتابعة. ختاما تقبلوا تحياتنا خالد العبد الله، والسلام عليكم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: بيت حانون، رسائل النار من تحت الركام. ما هي الرسائل السياسية لعملية بيت حانون نحو واشنطن؟ هل فرضت المقاومة ميزان ردها جديد ضد الاحتلال؟
وكيف تؤثر العملية على مستقبل الحرب والتسويات المحتملة؟ إذن محور لقائنا لهذا البرنامج بيت حانون، رسائل النار من تحت الركام. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم. من بيت حانون، أصعب رسالة لاحقت بها المقاومة الفلسطينية بنيامين نتنياهو حتى البيت الأبيض، فكان الفجر الأسود على جنوده الذين وقعوا في مكمن للمقاومين في أشد العمليات البطولية على القوات الصهيونية منذ بدء الحرب. ومع الحديث عن سقوط عشرات الجنود والضباط الصهاينة بين قتيل وجريح، اعترف جيش الاحتلال بخمسة قتلى و16 جنديا جريحا، بينهم اثنان بحال خطرة. وخطورة العملية أن صدى انفجاراتها سيسمع بقوة في أروقة البيت الأبيض، حيث يرسم دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو خطتهما الاستراتيجية لمستقبل القضية الفلسطينية وعموم المنطقة. وبمنطق الثقة والثبات، أكدت كتائب القسام عبر المتحدث باسمها أبو عبيدة أن صمود الشعب الفلسطيني وبسالة المقاومة هما من يرسمان معالم المرحلة القادمة، محذرة نتنياهو ومن ورائه من حماقة إبقاء الاحتلال على أرض القطاع. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
حين يظن العدو أنه يحاصر غزة، تفاجئه بيت حانون بتحرير جديد من تحت التراب في الشمال المحاصر. وبين ركام البيوت والجراح، نصبت المقاومة كمينها النوعي في بيت حانون لتسقط خمسة قتلى من جنود الاحتلال وتصيب أكثر من 14 آخرين، بينهم ضابط رفيع في عملية محكمة قلبت موازين الميدان. ووسط كل هذا، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن 12 جنديا آخرين أخفى جيش الاحتلال مصيرهم ولم يعترف بطبيعة إصابتهم. العملية لم تكن صدفة، بل كانت فخا هندسيا وكمينا جهنميا نصبه المقاومون بإحكام وأداروه بثبات وثقة ليكسروا به واحدة من أشرس وحدات الاحتلال، ويثبت من جديد أن غزة ليست أرضا يمكن اقتحامها، بل نار تبتلع الغزاة. بدوره، أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن عملية بيت حانون المركبة شكلت ضربة إضافية لهيبة جيش الاحتلال الإسرائيلي، واعتبر أن ما حدث يظهر هشاشة الوحدات العسكرية التي توصف بأنها الأكثر إجراما.
إنما لم يأخذه العدو بالحرب والعدوان والإبادة الجماعية، لن يأخذه بالتهديدات والحيل، وإن أقصر الطرق للاستقرار في هذه المنطقة هو لجم هذا العدو وإلزامه بما وقع عليه.
هذا وأكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن الاحتلال الإسرائيلي فشل فشلا ذريعا في تحقيق أهدافه العسكرية والسياسية بعد مرور 640 يوما من الحرب الشاملة على قطاع غزة. وأشارت إلى أن شعارات الاجتثاث الكامل والهزيمة الساحقة سقطت أمام صمود المقاومة وشعبها. وأوضحت حركة حماس في بيانها أن محاولات الاحتلال لتحرير الأسرى بالقوة قد تكسرت أمام تفوق المقاومة الميداني.
نعم، نشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد محمد علي عبر الهاتف. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، شكرا لحضوركم معنا وإتاحة الفرصة لنا في هذه الدقائق. دكتور، ما دلالات توقيت العملية البطولية في بيت حانون على صعيد المسار الميداني والرسائل السياسية الموجهة للبيت الأبيض؟
تأتي هذه العملية في إطار سلسلة عمليات تمكنت عبرها المقاومة الفلسطينية تحديدا في غزة، كتائب القسام وسرايا القدس وباقي القوى، من جعل العدو يشعر أنه غير آمن، أنه في الواقع لم يتمكن من بسط سيطرته نفوذه على قطاع غزة. نعم هو تغلغل في القطاع ولكنه حتى الآن لم يستقر في هذا القطاع، لم يستقر في أي مكان آخر. أثبتت أنه فاشل في السيطرة، أنه يوميا يتعرض جنوده الخائفين المرعوبين كما لاحظنا صورهم من أفعال المقاومة. يعني هؤلاء الجنود مختفين داخل دباباتهم داخل مدرعاتهم ويتلقون الضربات وهم في داخلها، هم لا يستطيعوا أن يخرجوا في الطرقات، لا يخرجوا في الشوارع. صحية هودة حاول بعض أفرادها في إطار تغطية من الدبابات والطائرات وإلى آخر أن يتقدموا بضع خطوات، فكان انفجرت بهم الألغام كما قال واعترف الجيش الصهيوني، واعترف هو وهذا رقم غير دقيق ولا حدا مصدق أن هذا الرقم الحقيقي لقتلى، بالاعتراف بخمس قتلى في هذه العملية ونحو 12 جريحا منهم إصابات خطرة جدا، وهذا ما سمح بنشره. لكن الواقع هو أكثر من ذلك بكثير، وهكذا علمتنا التجربة مع هذا العدو أنه لا يعترف بخسائره. إذن هو قال للولايات المتحدة وللعدو الصهيوني ليس صحيحا أنكم انتصرتم في غزة وأنكم قادرين على فرض شروطكم، أنتم لن تقدموا الخسائر اليومية من قواتكم، قواتكم تنزف، جيشكم يئن، وحتى وزير دفاعكم أو حربكم يقول أنه غير قادر على احتلال غزة والسيطرة عليها. هذا أمر في غاية الأهمية في هذه اللحظات الحرجة التي تسعى فيها الولايات المتحدة ومعها الكيان الصهيوني في إيجاد ما يسمى صفقة تحقق للعدو الصهيوني جزء أساسي مما يريد بعد أن فشل في تحقيق ما يريد. الوقائع كلها تؤكد أن المقاومة الفلسطينية رغم الضربات التي لحقت بها ورغم هذا العدوان الدولي المركب الذي تعرضت له ليس من العدو الصهيوني بل من العدو الأمريكي والبريطاني والألماني، وهذا لم يعد يعني الحديث فيه مجرد تحليلات أو مجرد تخمينات، بل هو وقائع مؤكد بالوثائق بالصور بكل الوسائل الإثبات الدامغة. رغم كل هذا لم يتمكن حتى هذا العدو بعد 644 يوما من المعركة ومن الصراع أن يحقق أي إنجاز، بمعنى يتمكن يقول هذا إنجاز صاف مستقل مستقر لي، ولم يستقر له أي إنجاز. بالتالي ليس من حق هذا العدو أن يفرض شروطه على أهل غزة، أهل غزة الصامدين الذين لا زالوا يلحقون به الخسائر في نخبته وفي ألويته المختارة، ويجعلون هذا الجيش يبكي بكاء الأطفال أمام الكاميرات المنصورة.
يعني هل يمكن القول باتت المقاومة الفلسطينية تفرض إيقاعها على جدول تحركات واشنطن تل أبيب بشأن مستقبل غزة؟
تقول لهم بالحد الأدنى لستم من يقرر النتيجة، أنتم لم تنتصروا، لا زالت المقاومة موجودة، لا زلتم تقدمون خسائر، لا زال يسقط جنودكم قتلى في الميدان، فبالتالي لا تستطيع أن تدعوا النصر ولا تستطيع أن تقولوا أننا هزمنا وعلينا أن ننفذ شروطكم، خاصة وأن شروطهم واضحة تماما.
نعم.
هم يريدون أن يحققوا نصرا مزعوما يمكن نتنياهو من استمرار السيطرة ومن تمكين ما كان يقوله سابقا وإن تراجع عنه أنني أعدت رسم واقع المنطقة، أعدت رسم المنطقة وخطوطي، هذا كله كذب بات مكشوفا. هو يسعى الآن لغزة ليقول أنا أنجزت إنجازات في معركتي مع إيران، طب الوقائع تقول غير هذا، حتى أجهزة مخابراتهم حتى وسائل إعلامهم تقول أن هذا لم يتحقق. بالتالي هو في غزة أيضا يقول أنجزت في لبنان، في لبنان يقول أنجزت في غزة، هم يريدوا أن ينتصروا علينا إعلاميا عبر أفلام هوليود، عبر هذا الضجيج وهذا الصخب مما من سيطرتهم على وسائل الإعلام. تأتي العمليات لتسقط كل هذا الضجيج الإعلامي وتقول لهم نحن الذين لازلنا ثابتين، دفعنا ثمنا نعم، سقط لنا الشهداء نعم، قدمنا تضحيات نعم، لكننا لم نهزم إطلاقا، وبالتالي لا تستطيع أن تفرض شروطا.
هو يعني هذا الكلام يعني جاء في تصريحات كتائب القسام من حيث الثقة وتحديد قواعد الاشتباك الجديدة. ما طبيعة التحول دكتور يعني في أداء المقاومة الذي جعلها تنفذ عملية بهذا المستوى في ظل الظروف الميدانية الصعبة؟
دخول قوات العدو في محاولة توهم أنهم قادرون على الدخول في بعض المناطق هو الذي جعل جنودهم مثل البط في بحيرة الصيد. هم باتوا واقعين تحت في قبضة المقاومة. المقاومة تستطيع أن تستنزف أي عدو يتغلغل في منطقتها. هم دخلوا هذه المنطقة، يحاول أن يدخلوا هذه المنطقة بين الفينات والأخرى، يتلقون الضربات فيعودوا ينكفئوا. حتى الآن المناطق المسيطرة عليها بمساحاتها المعروفة يجلها المناطق التي كانت خالية أساسا من السكان أو المناطق التي مسحت عن الوجود من السكان، يعني فقط المناطق الخالية أساسا أو المناطق التي أبيدت نهائيا مسحت مسحا تاما هي ما يتواجد فيها. لكن حتى اللحظة لم يستطيع أن يتواجد في أي منطقة لا زال فيها سكانها. وهذا هو المقياس، أنك هل استطعت أن تفرض سياستك وسلطتك وسطوتك على السكان رغم أنهم الآن يلجأوا إلى التجويع والتعطيش ومنع الدواء ليفرضوا شيئا من الهيمنة على السكان، لكنهم حتى اللحظة فشلوا في هذا، ولا زالت هذه البلاد تقاوم مع أهلها وتمكنهم من توجيه ضربات قاسية على هذا العدو، ضربات تجعله لا يستطيع أن يكذب ويقول أنا انتصرت. نتنياهو كان يقول سأحقق الانتصار الناجز في معركتي مع غزة.
نعم.
أين هو هذا الانتصار الناجز؟
هذا الأمر وهذا الفشل دكتور يعني
على الكاميرا.
يعني إلى أي مدى يمكن أن يؤثر على الرأي العام في كيان الاحتلال والضغط على حكومة نتنياهو؟
هو على الرأي العام تأثيره واضح، مواقفهم إعلاناتهم حتى على الكثير من الأحزاب والقوى السياسية أيضا الأمر واضح. لكن نتنياهو الآن كل ما يريده هو أن يؤمن مستقبله ومصلحته. لاحظ ترامب بماذا يساوم، بماذا يقول له؟ اقبل بهذه الهدنة وهذا الاتفاق أساعدك على الإنقاذ من المحاكمة بأي حال. طبعا هذا الأمر بالمناسبة وهم وكذب، لا يمكن لترامب أن تبرير هذه الصفقة مع المحكمة، لأن طبيعة القوانين في الكيان، هذا الكيان طبعا بلا دستور، فتحكمه ما يسمى بالقوانين الأساسية. هذه القوانين الأساسية لا تقول بإمكانية العفو عن شخص إلا بعد أن يحكم، يعني يجب أن يحكم نتنياهو قبل أن يتمكن ما يسمى الرئيس الكيا رئيس الكيا أن يعفو عنه. هذا نتنياهو لا يقبل حتى الآن بأن يدان في هذه العملية. أيضا المصالحة مع المحكمة شرطها هو موافقة نتنياهو على الخروج من الحياة السياسية، فيوقعوا معه صفقة مقابل خروجك من الحياة السياسية صفقتنا، يعني لا نصدر عليك حكما. أيضا نتنياهو ليس لا يريد هذا ولا يقبل بهذا على الإطلاق.
نعم.
كل هذا يؤكد أن باستحالة تحقيق ما يريد الرشوة اللي بحاول ترامب يعرضها أنه يأخذ عفوا من المحكمة أو يتم مصالحة مع المحكمة، هذا مش ممكن. نتنياهو الآن يصعد مجددا لكي لا يوافق على صفقة وإطلاق النار، ويخرج الآن بحجة وجوده بمنطقة رفاح يريد أن يعمل في بين منطقة موراق أو ما يسمينه تنياهو فيلادلفيا 2 ومحور صلاح الدين الذي يسميه فيلادلفيا واحد منطقة يسميها إنسانية، يرحل الفلسطينيين لها ليمهد من هناك إمكانية البدء بترحيلهم إلى خارج وطنهم.
نعم.
هذا هي الفكرة التي لا زالت مسيطرة على رأس نتنياهو، ليقول انتصرت. إذا لم يحقق هذه الفكرة هو لا ينتصر. المفاوضين الذين يفاوضونه من الجانب الأمريكي
طيب.
قبل أن يتحدث مع الرئيس الأمريكي كلهم يهود وكلهم متصهينين ويخدمون المشروع الصهيوني.
نعم دكتور، في سؤالي أيضا يعني ما هو المدى المحتمل لتداعيات هذه العملية على مسار أي مفاوضات أو تفاهمات قادمة بشأن وقف إطلاق النار في غزة؟
شوف الظروف العامة ووضع نتنياهو ترامب وما يريد ترامب إلى آخره قد يؤمن مرور هذه الصفقة، لكن حتى الآن عقبة مراقبة تخربط كل الأمور وبالتالي تؤثر سلبا على العلاقة بين ترامب ونتنياهو. إذا حدث هذا فهذا ضعف كبير في الكيان وشقاقات داخل الكيان وبداية خلافات لا تنتهي داخل الكيان، لأن نتنياهو هذه آخر حجة يطرحها الآن. نتنياهو يريد أن يقيم يسمى مدينة إنسانية بين مراق أو في فيلادلفيا واحد وفي فيلادلفيا اثنين، هذه المنطقة تكون تمهيدا لترحيل الفلسطينيين. الفشل أمام هذا واضح، المقاومة لن تقبل بهذا بأي حال من الأحوال مهما كانت الضغوط من أمريكا أو من أتباع أمريكا، لن تقبل المقاومة بهذا.
نعم.
مجرد رفض هذا الشرط الذي يضعه نتنياهو عقبه هو فشل لكل محاولاتهم. هل نتنياهو يستمر في هذا؟ أنا بصراحة لا أعرف تماما، لأنه نتنياهو ما حصل عشي إذا ما أخذ عفو ولا مصالحة مع المحكمة ويقبل بالانسحاب من قطاع غزة بهذه الصورة، هذا نهايته السياسية. لذلك الأمر لا زال فيه بعض التعقيدات. ترامب نعم الآن يريد من نتنياهو أن يقبل بهذه الصفقة، لأنه أكثر من ذلك لا يمكن أن يفرض على أهل غزة. يعني هم ليسوا مهزومين، هم نعم يقدموا ضحايا يوميا، لكنهم يدركوا إذا قبلوا بهذه الشروط اليوم يدفعون 40-50-60 شهيد في اليوم، غدا سيدفعوا الآلاف، وبالتالي لن يقبلوا لأنهم لن يقبلوا أن يكونوا يقدموا أنفسهم تحت سطور هذا الجلاد الفاشي الذي فاق بفاشيته ونازيته هتلر.
نعم.
ومجموعاته في الحرب العالمية.
أحسنتم، ألف تحية وشكر للدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنتم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي الكريم.
بارك الله فيك، شكرا لك. شكرا حبيبي. شكرا.
ميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء،
حياة طيبة لحضراتكم والسمعين الكرام، وأنتم برفقتنا في فلسطين اليوم تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في هذا اللقاء نواصل في غزة، حيث لا تزال تداعيات العملية النوعية التي نفذتها كتائب القسام في بلدة بيت حانون شرق مدينة غزة تتردد أصداؤها داخل كيان الاحتلال. اتكشفت العملية عن حجم الفشل الاستخباري والعسكري الصهيوني، وجسدت صورة واضحة عن المستنقع الذي سيغرق فيه الاحتلال إذا ما استمر في عدوانه الوحشي على المدنيين في قطاع غزة. وعززت العملية القناعة داخل الكيان بأن خيار الحرب لم يعد مضمون النتائج في ظل تصاعد قدرات المقاومة وتماسكها الميداني. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
إنها حرب استنزاف طويلة ومستنقع لن يكون له قرار في قطاع غزة ما دام رئيس حكومة العدو متمسكا بالأهداف المستحيلة للحرب تحت شعار النصر المطلق. هذه الخلاصة التي ترددها أوساط صهيونية مختلفة بمن فيها قيادة الجيش عززتها العملية النوعية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في بيت حانون عندما أوقعت في أحد كمائنها المحكمة مجموعة من الجنود الصهاينة وسقط أفرادها بين قتيل وجريح. وقد حذرت أوساط العدو من أن إنكار هذه الوقائع لن يؤدي إلا إلى تعميق المأزق أمام الاحتلال.
قتال حماس وجهدها العسكري مستمران، وهناك سؤال حول المنطقة القريبة إلينا في بيت حانون والتي دخلنا إليها مرات عدة ولا نزال نصدم بعمليات كهذه. فالطرف الآخر يعمل بأسلوب حرب العصابات عبر زرع العبوات واستغلال الفرص، ونحن ندفع ثمن ذلك، وهذا أمر نراه طوال أيام القتال، وهذا سيتواصل كلما استمر الضغط العسكري. ومع الأسف فإن هذا الأمر كلفنا ثمنا باهظا.
إنه حدث قاس جدا، وهو يذكرنا بالأيام الدموية في الحزام الأمني في جنوب لبنان عندما خرج جنود كتيبة نتسح يهودا للهجوم في منطقة بيت حانون، وهذه القوة تحركت كمشاة وليس في آلية مدرعة. قد صعدت على شبكة عبوات ناسفة والتي كانت بانتظارها على الطريق، رغم أنه قبل هذا الدخول هاجم سلاح الجو هذا الطريق على أمل تنظيفه من العبوات في حال كانت موجودة. وقد حصل انفجار هائل سمع بقوة في كل أنحاء غلاف غزة بما في ذلك في سيدروت.
في الصباح سقط 5 جنود، فهل نحن بعد مقتلهم في مكان مختلف؟ هل نحن نتقدم باتجاه أمر ما؟ للأسف فإن الجواب هو لا. فعندما تريد أن تحصل على شيء وتشعر بأنك لم تحصل عليه، فإننا نصل إلى وضع نصبح عالقين فيه. لذا هذه الأمور يصعب هضمها، وهو أمر لا يمكن أن نتقبله ونواصل حياتنا.
وعلى جبهة المفاوضات، فإن مباحثات وقف إطلاق النار في غزة كانت حاضرة على طاولة اللقاء الذي جمع رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط تحذيرات من أن التشدد الصهيوني لن يجبر الفلسطينيين على التنازل.
لقاء ترامب نتنياهو جمع الكثير من التطلعات من قبل ترامب وويتكوف حول السلام، لكن عندما نتكلم بالخلاصة فهل يمكن أن يقدموا شيئا فعليا؟ فقد كانوا حذرين جدا في ذلك لأنهم يدركون أن المفاوضات حتى وإن وصلت لمراحلها الأخيرة فقد كنا في أوضاع شبيهة، وما لم نصل للخواتيم فلا يوجد شيء، وقد حصل ذلك مرارا في السابق.
الخبراء الصهاينة أكدوا أن هناك صعوبات جدية أمام مسار التفاوض تتعلق بمطالب حماس حول نهاية الحرب وحول الموضوع الإنساني، في حين لم تظهر حقيقة الموقف الأمريكي الذي ألمح إلى إمكانية الاتفاق على إنهاء الحرب من دون تقديم التزامات بذلك، ما يبقي هذه الورقة بيد بنيامين نتنياهو.
نشكر الزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، وسط استمرار المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة بين وفد حركة حماس ووفد الكيان الصهيوني بوساطة مصرية قطرية، تحدثت وسائل إعلام أجنبية عن أجواء من التفاؤل الحذر، مشيرة إلى عدم حدوث أي اختناق جوهري في مسار التفاوض بشأن وقف إطلاق النار. وتؤكد التحليلات الغربية أن العقبة الأساسية تكمن في تعنت الاحتلال وتمسكه بشروط تجهض أي اتفاق عادل ودائم. إلى الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
تفاؤل يشوبه الحذر بشأن إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، تفاؤل حذر تحدثت عنه الإيكونوميست البريطانية، مشيرة إلى عدة عوامل محورية لهذا التقدير، أبرزها إعجاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلقب صانع السلام.
أولوية ترامب اليوم هي الضغط على نتنياهو لوقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح عشرة رهائن من أصل 20 على قيد الحياة. كان من الأجدل الوصول إلى وقف دائم وكامل لإطلاق النار في غزة، فنتنياهو حتى اللحظة لا يستبعد العودة إلى القتال والقضاء على حماس بعد فترة 60 يوما.
وفي السياق عينه قالت صحيفة الغارديان إن نتنياهو يزور واشنطن في وضع سياسي قوي مقارنة بالزيارة الأخيرة، ما يمنحه الغطاء الدبلوماسي الذي يحتاجه لإنهاء الحرب في غزة دون صدام مع أنصاره اليمينيين الذين ربما يطيحون بحكومته.
أصبح التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة أقرب الآن مما كان عليه قبل أشهر لنتنياهو مصلحة سياسية، لكنه سيحتاج إلى وسيلة لإرضاء شركائه اليمينيين المتطرفين الذين يملكون مفتاح بقائه.
وفي تحليل آخر للمشهد الإقليمي نشر موقع ناشونال انترست مقالا عما وصفها بالهيمنة المطلقة التي أصبحت تتميز بها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
ترامب وحده قادر على إجبار نتنياهو على قبول الصفقة وضعت الاتفاقية بمشاركة إسرائيلية. حماس طالبت بثلاثة تغييرات رئيسية: ضمان أمريكي ملزم بأن إسرائيل لن تستأنف هجماتها بعد 60 يوما حتى تتحول الهدنة إلى وقف إطلاق نار دائم، العودة إلى خريطة الانسحاب الأصلية وليس إلى السيطرة الإسرائيلية الجديدة في الجنوب، الإزالة الكاملة لآليات المساعدات التي تسيطر عليها إسرائيل.
وفي السياق عينه رأت صحيفة نيويورك تايمز أن نتنياهو مدين لدونالد ترامب وأن قبوله بمقترح وقف إطلاق النار في غزة متوقع هذه المرة برغم معارضة شركائه.
نشكر جزيل الشكر الزميلة هدى مكي على تقريرها أحبتنا الأكارم. فيما تتواصل المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة بشأن وقف إطلاق النار، تواصل قوات الاحتلال في قطاع غزة حرب الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين، وذلك لليوم 42 بعد 600. حول آخر التطورات على صعيد القطاع وفنى الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
واضح أننا أمام استمرار لمسلسل الجرائم الإسرائيلية التي لا تتوقف في قطاع غزة، والتي حصدت منذ ساعات الفجر وحتى هذه الساعة أرواح نحو 38 مواطنا فلسطينيا. جيش الاحتلال الإسرائيلي هنا في مدينة غزة وتحديدا في مخيم الشاطئ غرب المدينة استهدف مربعا سكنيا ما أدى لاستشهاد 11 مواطنا، 8 منهم من عائلة جودة، أم وخمسة من أبنائها استشهدوا، إضافة إلى 3 مواطنين من عائلة الكردي، وعدد كبير من الجرحى ودمار كبير في المخيم. الغارات أيضا تواصلت شرق مدينة غزة حيث تدمير المنازل المستمر في التفاح والشجاعية وحي الزيتون، وغراء وقصف مدفعي لا يتوقف أيضا. كذلك الأمر في جبالي البلد التي استشهد فيها 5 مواطنين فلسطينيين نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي وجرى تشييعهم مع الشهداء من مخيم الشاطئ. الغارات الإسرائيلية كذلك تواصلت في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، أبوابه في دير البلع استشهاد 2 من المواطنين في مخيم البروج، وعدد من الشهداء الذين استشهدوا متأثرين بجراحهم نتيجة غارات عنيفة كانت على دير البلع خلال 24 ساعة الماضية. أما في خان يونس التي قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية 11 خيمة فيها، هذا اليوم جدد قصفه للخيام، هناك خيمة استشهد فيها أيضا 11 مواطنا، أب وأم وخمسة من الأبناء وعدد من الأقارب من عائلة منصور، وكذلك خيمة أخرى استشهد فيها 8 مواطنين فلسطينيين، وخيمة ثالثة استشهد فيها 3 مواطنين فلسطينيين، وبالتالي نتحدث عن عدد كبير من الشهداء منذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة، مع استمرار جيش الاحتلال أيضا بتدمير المنازل في خان يونس في منطقة الكتيبة، هناك عدد كبير من المنازل دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بطن السمين جنوب المدينة، كذلك إطلاق نار في شارع الطينة الذي يفصل خان يونس عن مدينة رفح. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا ينشر طائرات الاستطلاع في كل مكان من قطاع غزة لتنفيذ عمليات اغتيال بحق المواطنين الفلسطينيين.
نشكر جزيل الشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. مستمعينا مستمعاتنا، ونبقى في غزة أيها الأكارم، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 57,680 شهيد، والإصابات إلى 137,409 إصابة منذ 7 تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 6,965 شهيد و 24,576 مصاب منذ 18 آذار مارس. قالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 105 شهداء و 530 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. هذا وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. ونبقى في قطاع غزة مستمعين الأكارم، حيث ترتفع أعداد المصابين نتيجة استخدام كيان العدو لأسلحة فتاكة محرمة دوليا. إلى الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
دون مقدمات أصابت شظايا الصواريخ الشقيقتين سيلا ورهف والأمة داخل خيمتهم في مواصي خان يونس بعد استهداف خيمة أخرى تبعد عشرات الأمطار عنها. الأم فقدت اليد، وسيلة فقدت الساقين، أما رهف فقد فقدت إحدى ساقيها.
بحس بعد الضرب على طول وين سيلة، ما لقيت السيلة، قعدت أصرخ أقول وين سيلة، زوجي طلع من الخيمة لقى سيلة برا، لقيت بنتي رهف مبتورة إجرها، مبتورة نهائيا، مرمية جنبها قطعة لحم الدم، طبعا أهوال يوم القيامة، نار 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 نار، الخيم مولعة. اكتشفت اني انا مصابة، مش قادر اقف، طلعت زحف، طلعت برا الخيمة زحف.
ولان العلاج في غزة غير متوفر، فقد اصبح البتر اصعب الخيارات امام الاطباء، وسط امال بفتح المعابر لسفر الاطفال لتلقي العلاج وانقاذ ما يمكن انقاذه.
يعني نظرا للامكانيات الطبية وعدم وجود يعني إمكانيات، وهذا زوجتي كان الجرح هالقد صار هالقد عشان إيش؟ من التهابات وتنظيف تنظيف تنظيف، أكثر من 10 عمليات وهم بأخذوا من اللحم، وكذلك رهف وكذلك سيل. فأتمنى إن شاء الله أن نكمل رحلة علاجهم برا.
ويجد الأطباء صعوبة في التعامل مع آثار الصواريخ، خاصة مع وصول أعداد كبيرة من الجرحى في وقت واحد.
ومن ضمن هؤلاء الإصابات عدد كبير منهم مبتوري الأطراف، والآن يعانون الأمرين في ظروف صعبة جدا، عدم توفير العكاكيز اللازمة بحق هؤلاء الأطفال، وعدم توفير أيضا الكراسي المتحركة بحق هؤلاء الأطفال، وهذا الأمر يعد أمر خطير جدا مع استمرار جيش الاحتلال بإغلاق المعابر ويمنع وصول الأجهزة اللازمة لمثل هذه الإصابات.
لا توجد إحصائية رسمية لعدد المبتورين في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لأن أعدادهم ترتفع باستمرار مع كل غارة إسرائيلية، لكن مشاكل هؤلاء لا تنتهي، بدءا من عدم توفر العلاج أو حتى توفر الأطراف الصناعية.
نشكر الزميل سعيد بوريني على هذا التقرير. في القدس مستمعينا الكرام، اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. هذا وأفادت مصادر مقدسية أن مجموعات المستوطنين اقتحمت المسجد وأدت طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال التي منعت المصلين من الوصول إلى المسجد وأغلقت أبوابه أمام المسلمين. هذا وتجددت الدعوات المقدسية لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى ومواجهة مخططات التهويد وحمايته من مشاريع التقسيم. من القدس إلى الضفة الغربية مستمعين الأكارم، حيث تواصل آلة البطش الصهيونية حصد أرواح الأبرياء، حيث استشهد طفل فلسطيني مساء أمس متأثرا بإصابته البالغة برصاص الاحتلال في محيط مخيم عسكر الجديد شرق نابلس. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن الشهيد هو الطفل عياد عبد المعطي عياد شلختي، والذي كان قد أصيب يوم الأحد الماضي خلال عدوان لقوات الاحتلال في المنطقة. وفي سياق متصل، صعد المستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين في بلدة صوريف شمال الخليل، حيث هاجموا منازل الأهالي وأضرموا النيران في الأراضي للمزارعين وسط اعتداءات همجية في منطقة الوطواط المحاذية لمستوطنة بيت عين الجاثمة على أراضي المواطنين. كما شن جيش الاحتلال سلسلة اقتحامات طالت عددا من مدن والبلدة وبلدات الضفة، منها حارة الجعبري وبلدة إذنة والطبقة جنوب دورة في الخليل، بالإضافة إلى بلدة عقابة شمال طوباس، حيث واجه المقاومون الاقتحام بإلقاء عبوات محلية الصنع، فيما صادر الجنود مركبة خلال مداهماتهم. وفي القدس المحتلة، توغلت قوات الاحتلال في بلدة الرام وكذلك بلدة سنجل ومنطقة عين منجد برام الله، وامتدت حملات المداهمة والاعتقال إلى مدن يريحة وقلقيلية وقرية حسان غرب بيت لحم، حيث تم اعتقال 7 مواطنين. أما في طول كرم، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ كساب زقوت من منزله في الحي الشرقي، وداهمت ضاحية اكتابة ودشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة في حي القيسي. كما اعتقلت شابا من مخيم بلاطة شرق نابلس بعد اقتحام منزله من قبل وحدة خاصة، إلى جانب اقتحام منطقة المخفية واعتقال المواطن عز الدين القاضي ومواطن آخر من المخيم يدعى فتحي هاني أبو رزق. وفي سياق الجرائم المتواصلة، هدمت قوات الاحتلال منزلا مكونا من طابقين في بلدة روجيب شرق نابلس يعود للمواطن خالد السكسك بعد أن أجبرت عائلته على إخلائه بالقوة. إلى الزميلة راية فرحات والتقرير التالي.
إيران، غزة وأوكرانيا، ملفات شائكة حضرت على طاولة البحث في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضيفه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، نقاشات ومداولات واسعة لاسيما في ملفي غزة وإيران. وخلال العشاء الذي جمع الرجلين، قال ترامب إنه لا يعتقد أن هناك عائقا يحول دون إبرام هدنة في غزة، معتبرا أن الأمور تسير على ما يرام. الرئيس الأمريكي عرج على الأزمة الأوكرانية معلنا الاستعداد لتقديم المزيد من الدعم العسكري لكييف، ومقدما في الوقت نفسه تبريرات لرفع العقوبات عن سوريا.
نشكر الزميلة راية فرحات على تقريرها مستمعينا الأكارم، وبهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: معجزات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وخلقه العظيم. يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة الشيخ جعفر إبراهيمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم، ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله